وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. كان كلامنا في التنبيه الثامن الذي هو تعارض الضررين، وقلنا في هذا المثال الذي مثلناه إنسان عدة دار وما فيها بالوعة ويحتاج إلى حفر بالوعة لكن تؤثر على جاره، قد يستدل على جواز حفر البالوعة ببعض الأدلة. الدليل الأول الذي ذكرناه إيش كان؟ إن مقتضى قاعدة السلطنة في حق صاحب الدار، مسلط على داره، هي داره يقدر يحفر بيها، جواز الحفر. تعارض بمن؟ بتضرر الجار، فلا ضرر يقتضي أنه لا يقف أمام قاعدة السلطنة، يتعارضان يتساقطان، نرجع آنذاك إلى أصل البراءة. هكذا قد يستدل على جواز حفر البالوعة رغم تضرر الجار. وقلنا الكلام مرة، هذا كله تكرار لما سبق، بس أعطي رؤوس نقاط حتى نصل إلى بيت القصيد. الكلام مرة يقع في المقدمة الأولى، يعني أنه يجوز لمالك الدار أن يحفر البالوعة تمسكا بقاعدة السلطنة، أو مرة في من أن لا ضرر يمكن نطبقها على الجار حتى بعدين النوبة تصل علما إلى التعارض والتساقط والرجوع علما إلى أصل البراء الذي في صالح أصل البراء، بالتالي يصير في صالح من؟ في صالح صاحب الدار ويجوز الحفر. قلنا أما بالنسبة إلى قاعدة السلطنة يرد عليها أولا ثانيا ثالثا، اذكرناه فيما سبق ولا نكرر، ولكن قلنا لئن قاعدة السلطنة لم يمكن إجراؤها للإشكالات الثلاثة المذكورة فهناك شيء بديل، هذا كله ذكرناه فيما سبق، قاعد أكرر ترى. وحفظ المنهج هو شيء مهم وليس بالأمر السهل. قلنا ولئن فرض أن قاعدة السلطنة لم يمكن التمسك بها للإشكالات الثلاثة فهناك بديل، وما هو البديل؟ أصل البراءة. وإذا لم نرد أصل البراءة هناك بديل ثاني وهو السيرة، فإن السيرة سيرة الناس جارية على أنه الذي يحتاج بئر أو بالوعة يحفر وما يتوقف، غاية الأمر إذا حصل ضرر على الجار لابد أن يرمم جميع الأضرار، وحيث أن هذه السيرة لا يحتمل أنها حديثة فيثبت بسبب عدم الردع عنها إمضاؤها. إذن لحد الآن النتيجة الذي خرجنا بها إلزم بإيدك قوي أنه يجوز لصاحب الدار الحفر ولكن لا لقاعدة السلطنة، إذ المفروض يرد عليها إشكالات ثلاثة، بل علما إما لأصل البراءة أو لأجدر من ذلك السيرة. فلنذهب علما، هذا كل تكرار لما سبق، فلنذهب إلى المعارض. المعارض قلنا ما هو؟ قاعدة لا ضرر، قاعدة لا ضرر في حق الجار تمنع من أن صاحب الدار يحفر بالوعة، لا راح يتضرر ولا ضرر ينفي ذلك. هكذا ذكرنا، وأجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول الذي اذكرناه أنه قد يقال هي امتنانية فلا يمكن إجراءها في حق صاحب صحة حق الجيران لأنه يلزم تضرر مالك الدار، أو قلنا الامتنانية ما ثابتة في قاعدة لا ضرر. الجواب الثاني اللي ذكرناه هذا إلزم بيدك، إن تضرر الجار صحيح يتضرر بعدم حفر بحفر البالوعة، لكن صاحب الدار أيضا يتضرر، فقاعدة لا ضرر في حق الجار تصير معارضة بقاعدة لا ضرر في حق صاحب الدار المالك الذي يريد يحفر البالوعة. هذا يتضرر إذا ما يحفر بالوعة، وذاك يتضرر إذا حفرت البالوعة، فتسقط قاعدة لا ضرر في كلا الطرفين. وإذا سقطت فالنتيجة سوف تكون في صالح من؟ في صالح صاحب الدار، حيث يتمكن أن يحفر البالوعة إما تمسكا بالأصل قلنا أو بالسيرة. هذا كله ذكرناه، والنتيجة طلعت في صالحي لحد الآن، في صالحي صاحب الدار، يجوز لحفر البالوعة، لكن يكون ترمم كل نقص يحصل على للجار انت يكون ترممه، ويقدر إذا ما سويت يرفع عليك دعوة في المحكمة الشرعية. ثم قلنا وصلنا إلى هنا، الشيخ النائيني قال إن قاعدة لا ضرر هنا تعارض قاعدة لا ضرر هناك، هذا لا يمكن، إذ يلزم منه اجتماع المتناقضين. وبينا شلون يلزم اجتماع المتناقضين، قلنا إنما يصير من حق صاحب الدار أن يبني أن يحفر البالوعة فيما إذا فرض على أنه يجوز له، يكون نفترض على أنه يجوز له الحافر، فإذا قلنا يجوز تجي قاعدة لا ضرر وتنفي هذا الجواز لأنه راح يتضرر الجار. في المقابل لا ضرر عند الجار إذا تريد تجري، راح يثبت لا يجوز لصاحب الدار أن يحفر البالوعة، فيثبت بذلك في حق صاحب الدار يجوز لا يجوز، يجوز لا يجوز، يجوز الحفر البالوعة لا يجوز حفر البالوعة، فتطبيق قاعدة لا ضرر في الطرفين يلزم منه اجتماع المتناقضين، يعني يجوز لصاحب الدار يحفظ البالوعة لا يجوز حتى تجي قاعدة لا ضرر في حق الجار، ولا يجوز يكون يثبت أيضا حتى يجي لا ضرر تجي لا ضرر في حق صاحب الدار وتجوز للحفر. هكذا أشكل الشيخ النائيني وانتهينا إلى هنا. الآن نريد محاضرتنا الجديدة نعلق ونقول للشيخ النائيني، إذا كان مقصوده هذا الذي ذكرناه، فهذا مقوم التعارض لا أنه يمنع من التعارض، يعني لا بد وأن نفترض. هو ليش يحصل تعارض بين اللا ضررين؟ إنما يحصل تعارض بين لا ضرر هنا ولا ضرر هناك، لأن لازم ذلك يجوز للمالك أن يحفر ولا يجوز له أن يحفر، هذا مقوم التعارض حصول التعارض، لا أنه يصير ردا على تعارض قاعدة لا ضرر في الطرفين. هذا مطلب ينبغي أن يكون واضح، ولذلك أنا أقول إذا كان مقصود الشيخ النائيني هذا وهذا، إذا كان مقصوده يرد عليه هذا وهذا من الواضحات. إذن من الأول بعد ما عندي مطلع، إذن الخلاصة لا معنى لأن يقول الشيخ النائيني لا ضرر لا يمكن أن تجري في الطرفين لأنه سوف يجوز للمالك أن يحفر البالوعة هاي إذا جرت لا ضرر في حقه هو، ولا يجوز أن يحفر البالوعة إذا جرت في حق الجار، فيلزم ثبوت جواز الحفر عدم جواز الحفر. ونحن قلنا هذا مقوم التعارض وليس ردا للتعارض. إيه بلي بلي بلي، وإذا هيك ما يحصل تعارض آنذاك لا يحصل في البين. والنتيجة من كل ما ذكرناه، أريد أن أعطي النتيجة وننهي هذا الموضوع. النتيجة إيش راح يصير؟ أن لا ضرر بعنوانها لا تجري في حق المالك، مالك الدار بعنوان لا ضرر أو بعبارة أخرى قاعدة السلطنة، اشتبهت، قاعدة السلطنة لا تجري في حق صاحب الدار للإشكالات الثلاثة على قاعدة السلطنة، ولكن بديل قاعدة السلطنة يأتي وهو أصل البراءة أو السيرة. هذا يأتي هنا في حق صاحب الدار. وأما ذاك، ذاك يعني منه الجار، لا ضرر، لا ضرر في حقه. ليش لا ضرر في حقه؟ لأجل على أن هذا يرمم كل ما حصل، ما هكذا قلنا، عليه أن يرمم كل ما حصل من نقص. فالنتيجة على هذا الأساس هي يجوز تكرار حفر البالوعة من دون أن يلزم من ذلك إشكال، والإشكال ما هو؟ تضرر الجار. كلا، لا يلزم ذلك، لأن كل ما يطرأ من نقص بسبب حفر البالوعة يلزم على صاحب الدار الذي حفر البالوعة أن يزيل ذلك النقص بترميم كل ما حصل، أو يرجع الجدار، جدار الجار، إلى وضعه الأول ومعه. فيثبت من خلال ما ذكرنا النتيجة بعد هذا القيل والقال أن صاحب الدار يجوز له حفر البالوعة، ولكن تمسكا لا بقاعدة السلطنة ولا بقاعدة لا ضرار. تبيما انتهينا، انتهينا إلى السيرة. المدرك هو السيرة التي تقتضي الجواز، لكن بشرط ترميم كل ما يحصل من نقص للجار. هذا انتهينا من عدة، وتكملة الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. الآية من سورة الأحزاب آية 32. وطبيعي الخطاب وإن كان موجه لمن؟ إلى نساء النبي، ولكن المحتوى عام لا يختص بنساء، حتى نساءنا في هذا اليوم هذا الكلام يأتي. فلا تخضعن بالقول، بعض مرات المرأة ببعض تعابيرها قد تخضع بالقول ويحصل ما يحصل. جيد، قبل أن أدخل فيما أريد أن أشير إليه ألفت النظر من باب المقدمة إلى قضيتين. القضية الأولى، طالب العلم ينبغي أن يهتم بالقرآن الكريم، وهذا أنبه نفسي أنا أولا. ومن أحد أساليب الاهتمام بالقرآن الكريم قراءة القرآن الكريم، لأن أحيانا قد يمر علينا أسبوع مثلا وإحنا ما قارين من القرآن شيء، إلا إذا نروح فاتحة، في الفاتحة نقرأ القرآن، وإلا قد لا نقرأ. لا، هذا عيب فينا ليس بصحيح، فلا بد من المواظبة على قراءة القرآن الكريم. ولكن المواظبة شيء قد يكون صعبة وليس بالأمر السهل. أنا جربت نفسي مرارا، أي أريد أن هذا أقرأ مستمرا، أو تدري أشغال تحصل من هنا وهناك فيحول ذلك دون القراءة، وإذا تركت القراءة يوم فترك في اليوم الثاني يسير وأسهل، في اليوم الثالث يصير عادة. بعدين الله عز وجل وفقني للالتفات إلى شيء جعلني أنه أواظب على ذلك. إذا أنت شفت صالح هذا هم ما تطبقه، صار هتش البناء أنه أقرأ ختمة في القرآن الكريم علما أقرأها الختمة هذه للزهراء صلوات الله وسلامه عليها. حلو يوم مو حلو؟ هذا أم الأئمة. هو أكو احتمال ذاك اليوم يوم المحشر الزهراء ترحم حالي وتقول هذا الشيخ كان يقرأ لي قرآن، هذا احتماله موجود. وآية حلو، هم تفاعل ويا الزهراء وهم بهذه الفائدة. فتعالوا إخوتي وأعزتي، أنا الحمد لله من حين ما قررت لحد الآن كل يوم مواظب أقرأ، وهذا كأنه صار واجب عندي. تيجي الزهراء صلوات الله عليها أمامي، بعد ما أقدر إلا يكون أقرأ القرآن. فتعال واصنع أنت هذا الشيء وإن شاء الله تكون موفقة. هسه أنت تريد شنو؟ تقرأ جزء؟ هذا مطلب ثاني. أنا الذي قررت نص جزء أقرأ، لأن جزء صعب وأشغال كثيرة أكو بعد القضية يمك. هذه قضية جيدة لا بأس بالمواضعة بالالتفات إليه. قضية ثانية هم ترتبط بهذا المجال، لما نقرأ القرآن الكريم ينبغي أن لا نقرأه قراءة عادية. أكو بعض الأمور الذي يحتاج إليها طالب العلم، إما لنفسه أو باكر يقولوا له محاضرة الريد شيخنا أو سيدنا، وشلون يسوي لهم محاضرة؟ هي من خلال آية كريمة يسوي لهم محاضرة. فأكو بعض الآيات الكريمة الذي بيها مضمون جيد يصلح بها الاستشهاد، ويصلح بها منها أن نشكل محاضرة وأن تكون عنوان للمحاضرة. شو مثل هذا الذي بينت لكم إياه، هذا فرد شيء حلو. وطي هاي الآية الكريمة، الآيات الذي تشوفها يمكن الاستفادة منها سوي لك دفتر، الآيات المرتبطة تخليها كل واحدة كل موضوع تخلي لها. مثلا هاي الآية وصلت إلها، هاي الآية تحث على التقوى مثلا، فأكتب الآيات التي تحث على التقوى. شقد أكو آيات كريمة تأمر بالتقوى وتحث على التقوى، بس ساعة الساعة لما تريد فرد وحدة يضيع عن كلهن يضيع. فأثناء قراءتك سوي لك هم هذا، أنا أصحك سوي لا تتساهل أرجوك، فتخلي شنو عنوان آيات الحاثة على التقوى، الآيات التي تدل على أهمية العنوان الثانوي مثل هذه الآية، هاي الآية تدل على أهمية العنوان الثانوي، يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، أنت النساء هاي هم ما ينطبق علينا، يا طالب العلم أنت لست كسائر الناس، أنت منتمي إلى من؟ إلى الحوزة، فتصرفاتك لا تكون حينئذ تصرفات موهنة للحوزة. فبالتالي أنت لما تنهي الختمة جمعت لك عناوين متعددة ثرية يمكن أن تراجعها في وقت الحاجة، وأنا مرتيا طبقت هذا، ولذلك عندي دفتران هي فهرسة الموضوعات الذي أحتاجه، مو كل واحد هو حاجته بشكل وآخر، فقمت بهذا المعنى، ولذلك أراجع بعض مرات هو هذا الدفتر وأطلع من عدة ساعة الساعة الآية الذي أريدها، هي هو بعد الدفتر ينبهني أريد أن بهالموضوع أراجع وتطلع لي الآية الكريمة. هذا إن شاء الله هم حاول تطبقه، شيء نافع لك يا أخي العزيز، أحدهما المواظبة على قراءة القرآن الكريم بالشكل الذي بينته، والثاني ترتيب الموضوعات والعناوين للقرآن الكريم في دفتر مستقل. هذه قضية جانبية. القضية الذي مهمة الذي الآية الكريمة ترشدنا إليها هي أن العنوان الثانوي له قسط من الثمن، فأنا لست كبقية الناس، أنا أكو عندي عنوان ثانوي طالب علم أنتمي للحوزة، فلابد سلوكي يختلف عن سلوك غيري، لا أنه إذا فرضنا واحد تصرف تصرفا اتجاوز عليه هسه لأجل على أنه هسه شلون اتجاوز عليه لسبب وآخر، بسيارته مثلا ما يدير أمام بيتنا أو تدري أشياء كثيرة من هالقبيل موجودة، لا أنه مرة من المرات أطلع أنا همات بالشارع أقول له ما تستحي هيك تسوي، لا 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 أنت ذني ابلعهن هذه المواقف وهذه الأمور واسكت، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، احفظ احترامك احفظ شخصيتك سواء كان في الشارع في السيارة في التصرفات الأخرى، وهذه قضية مهمة جدا إخوتي وعزتي، أنا يكون أفرض باحترام نفسي أحفظ احترامي على من؟ على الناس، لمن يشوفوني سلوكي جيد وتصرفاتي جيدة وراقية الناس آنذاك شاءوا أم أبوا يحترموني، هذه قضية مهمة ينبغي الالتفات إليها، وطبيعي يلزم أن يكون منضبطا في جميع مجالاته، لا في مجال واحد دون، حتى في دارنا افترض في داري مو أنه صوتي يرتفع بحيث الجيران يسمع ما مناسب هذا، فالمقصود كل التصرفات التي تسجل شينا وسوءا على الشخص ينبغي أن أنا أتحرز عنها كما هو واضح. أو طبيعي تحقيق هذا المطلب ليس بالأمر أنا أقوله، ولكنه ليس بالأمر السهل، يحتاج هذا إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول يكون تميز ما هو المناسب عن غير المناسب، يعني أكو بعض الناس لعله ضعف عندهم في قوة الإدراك ما يميز، هذا ليس بمناسب وذاك هو المناسب. إذا هو يتمكن فبها ونعمت، إذا ما يتمكن فمن خلال الاستشارة والاستبيان من الغير يتمكن أن يشخص هذا جيد موقف جيد أو ليس بجيد. هذه قضية. القضية الثانية التصميم الصادق، بيني وبين نفسي لابد وأن أصمم على أن كل موقف غير صالح لطالب العلم يعد شينا لطالب العلم أحترز عنه. التصميم قضية مهمة، أولا قوة التمييز، ثم التصميم الصادق على ذلك، ثم شيء ثالث وهو أهمها، أهم هذه الأمور الذي أذكرها، وهو الاستعانة بالله عز وجل، أستعين به في أن يأخذ بيدي نحو الخير ونحو الصلاح ويجعل سلوكي محببا مقبولا مرضيا. أو طبيعي احنا كل شيء لابد وأن نطلبه منين؟ أسعى، لكن أطلبه أول من الله وأسعى، مو أطلبه وقاعد ببيتي. أطلب من الله أنا أصير عالم يا الله، ولكن أنا جالس في بيتي ولا أدرس ولا أدرس ولا 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 أطالع. إخي ما يصير، أبى الله أن يجري الأمور إلا بمن؟ بأسبابها الطبيعية. فلا بد من الالتفات إلى هذه القضية. فتصميم صادق مني زائد الطلب من الله عز وجل في أن لا يكلني إلى نفسي وأن يأخذ بيدي في جميع أموري. وأنت احكي ويا الله، أنا هاي كم مرة قايل لك ويا الله احكي، أخذ حريتك مع الأدب، مع الأدب الكامل. يا رب أنا ضعيف، إلزم إيدي بمحمد وآل محمد، خذ بيدي وإلا أذهب تائها. هذا وما شاك له. تحدث دائما وهو نفس هذا التحدث مع الله يقوي معنوياتك ويقوي ارتباطك بالله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، بحق محمد وأهل بيته الطيبين الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد.